بيته الطيبين الطاهرين. اذا شخص اراد السفر، الان افترض انه باشر بنايه اريد ان اسافر الى مشهد ازور الامام صلوات الله وسلامه عليه، فديوم يومين بنايه ابقى هناك في مشهد، زين جيد، طبيعه احكام السفر كثيره انا اجزئها ان شاء الله تعالى. الان اطرح سؤالين. السؤال الاول، فاحنا ندري على انه اذا شخص يريد يسافر ومين وعشر يكون يفطر ما يتمكن من الصوم، هاي من القضايا الواضحة. السؤال الاول الذي اريد اطرحه هذا، ان الانسان مرة له حاجة ضرورية الى السفر ومرة لا ما عنده حاجة ضرورية الى السفر، فهل يتمكن في كلتا الحالتين ان يسافر او فقط في حالة الضرورة؟ الجواب، سواء كان هناك ضرورة او لم تكن ضرورة، على كلا التقديرين يتمكن ان يسافر. لعلك تقول لي سوف يفطر، اذا ماكو ضرورة مو راح يفطر، واذا افطر فات عليه الواجب، فوت على نفسه الواجب، وتفويت الواجب لا يجوز. البعض قد يتصور هكذا، لا، هذا اشتباه. في الحقيقة من حق كل إنسان أن يسافر، سواء كان هناك ضرورة أم لم تكن هناك ضرورة، على كلا التقديرين السفر جائز من دون محذور. جيد، هذا بالنسبة إلى السؤال الأول. بالنسبة إلى السؤال الثاني، قلنا المسافر إذا أريد أسافر إلى مشهد أو إلى طهران أو منطقة أخرى، بالتالي يجب علي شنو؟ الإفطار. لكن بعض الناس أكو يتصور هذا التصور عنده، من السحور هو بعد يفطر، يقول أنا أريد أمشي إلى مشهد، أريد السفر إلى مشهد، هو بعد البيت أذن المؤذن أذان الفجر، بعده يشرب شاي وبعده يشرب ماي براحته. يبا كيف أنت مؤذن المؤذن كيف تشرب الماي؟ يقول أريد السفر، أنا عازم على السفر، بعد ساعة تجينا السيارة وتأخذنا إلى مشهد إن شاء الله أو إلى طهران أو منطقة أخرى، إذا أنا أأكل من الآن؟ لا، هذا ما يجوز، هذا لابد من الالتفات إليه. صح المسافر هو مفطر ولا يجوز له الصوم، لكن ما يجوز للأكل ما دام هو بعد في البلد. فإلى شو وقت حينئذ يجوز للأكل؟ تطلع إلى حد الترخص، يعني توصل إلى منطقة تبتعد عن قوم. احنا اذا في قم، اذا ابتعدت عن قم مسافة الذي بعد ما ترى جدران قم، الولاية صارت بعيدة عنك، اسا هذا تقريبا اشقد يصير؟ 7 كيلومترات من كيلومترات البرج. المنطقة الذي توصل لها هذا يعبر عنه شرعا بحد الترخص. اذا وصلت الى حد الترخص، يعني الذي يرخص لك فيه، هناك بعد بالأكل وتصلي صلاة بعد قصر. انت لما في السافر المسافر ندري صلاة قصر، ويجوز للإفطار بين اثنين، هم يجوز للإفطار ويصلي صلاة قصر، لكن وين؟ في حد الترخص، وهو بعد بولايته. خب ركب السيارة وصلت الى العوارض، بالعوارض اقول يلا خل اشرب ماي بعد او اشرب شاي، لا هم بعد، لانك بعدك داخل. خب ابتعدت مسافة 5 كيلومترات لكن بعدك تشوف قوم، هذا همات ما يجوز لك لا تصلي قصر ولا يجوز لك حينئذ الافطار. اذا هذه مسألة مهمة، ومن افطر وهو بعد لم يصل الى حد الترخص القضاء ما يكفي، بل قضاء عليه مع الكفارة، لان افطر متعمد هذا الانسان. هذه القضية لابد من الالتفات إليها، إلا إذا كان جاهل. هذا لعله فيه طريق على رأي بعض العلماء يكتفى بالقضاء. على أي حال، المقصود الذي أريد أقوله، هذه المسألة لابد من الالتفات إليها، أن المسافر حينما يقال يجوز له في الحقيقة الإفطار، المقصود أنه حينما يصل إلى حد الترخص، ما دام بعد في بلده أو لم يصل إلى حد الترخص لا يجوز له تناول وارتكاب المفطرات. جيد. الحديث الشريف يقول إن صبرت، تكملة حديث السابق إن شاء الله عن الصبر، إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزور أي مأثوم. ذكرت فيما سبق أن الصبر عبارة عن الصمود، الثبات أمام كل مشكلة وكل قضية على خلاف الرغبة النفسية. وذكرت بأن الصبر له أفراد وأقسام متعددة. أحد أقسام الصبر الصبر في مواجهة المشاكل. القسم الثاني الذي أريد التحدث عنه في هذا اليوم هو الصبر في مقام الطاعة، في مقام طاعة الله. المؤمن المفروض به أن يكون له ثبات. كيف؟ مثلا كثير من الأحيان الإنسان نائم، حل وقت صلاة الصبح، الآن الناس أيضا ينامون في أي ساعة، مو في شهر رمضان، في غير شهر رمضان، في شهر رمضان القضية بسيطة لأن يوجد سحور، الصلاة متفوتنا إن شاء الله، لكن في غير شهر رمضان احنا جالسين بيناتنا إلى ساعة كام؟ بعضهم إلى ساعة 12، إلى ساعة 1، إلى ساعة 2، إما لأجل تلفزيون أو لغير تلفزيون. وبعد للفجر كم ساعة؟ 3 ساعات 4 ساعات. هذا الإنسان لما ينام بعد ما يستيقظ طبيعي. الجرس، جرس الساعة يدق وما يستيقظ، أو يستيقظ ولكنه لا يعتني، يحصل له تساهل. بعض الناس عندهم اتجاه صلاة الصبح تساهل وتسامح، لا يقوم لصلاة الصبح. النوم عنده أحلى من الصلاة، أي مشكلة من المشاكل واقعا لابد أن نتوجه إليها. هنا المؤمن يحتاج إلى صمود، إلى ثبات، يسيطر على نفسه الأمارة بالسوء. إما أنه ينام بسرعة من الليل أو يوصل آخرين، على أي حال لابد وأن يواظب على صلاته ويقوم ولا تفوت عليه صلاته. جيد، لذلك الآية الكريمة تقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، واصطبر، لاحظوا واصطبر عليها، يبين الصلاة فيها خصوصية وقت فيها شيء من الصعوبة، واصطبر عليها واعبده واصطبر لعبادته. الشيطان لا يوسوس إليك، مثلا دفع الحقوق، دفع الحقوق الشرعية واجب في رأس السنة، إذا عندك زيادة لابد أن تدفع، طبيعي إذا زيادة موجودة، إذا ما في زيادة ولا شيء يلزم أن تدفع الخمس، لكن الشيطان يأتي ويسوي، لماذا تدفع هذا الخمس؟ صحيح صعب على الإنسان أن جهود وأتعاب باذلها ومحصل كم فلس والآن يأتي ويدفع خمس، يحتاج إلى جهاد مع النفس. لذلك فرد واحد ينقل، هاي قصة تنقل، كان عنده فلوس لكنه نفسه ما طاوع يدفع هذا الخمس يدفع. في يوم من الأيام قال لأحد الأعلام، قال على أنه أنت تعال بقوة وأخذ الفلوس، إلى أن أخذ الخمس ضريبة إلى أن أنا أستريح نفسي، أنا نفسي ما طاوعني أدفع هذه الأموال. فجاء ذلك الرجل العالم مع كم شخص هم جابوا بها من الأقوياء، دخلوا الباب، هو من أول مقيم وجاءت بعد، دخلوا فتحوا الباب، قال شدوه بالحبل أوثقوه حبالة حتى لا يقوم بالأثناء ويمنعهم، فأوثقوه حبالة وأخذوا آنذاك الخمس. بعد ذلك خرجوا في أمان الله، قال الحمد لله الآن استرحت، هو قال استرحت. المقصود هكذا يكون إنسان يحتاج إلى ثبات. مثلا حينما يسافر أو يحل وقت الصلاة، وإحنا وين بالمطار مثلا، وقت الصلاة حل، إذا أريد آخر الصلاة يفوت، فوت الصلاة عليه، أكو بعضهم يستاهل والعياذ بالله، هذا مورد الامتحان، هو
يقول عيب أنا شلون بالجراج بالمطار هنا دولة غربية شرقية غير ذلك، الصلاة ليست متداولة عندهم، ينظرون إلي يجدون اجتماع يأتون يأخذون صور إلي مثلا، ماذا يفعل الآن؟ لا، هذا كل شيء باطل أيها الأخوة الأعزاء، يحتاج إلى ثبات، مواجهة في النفس. أنا الصلاة عندي مبدأ، كيف هم مبادئهم متمسكين؟ أنا همات بمبادئي، لابد أن أكون متمسك، هذا واجب لابد من أدائه. تسامح من هذه الناحية يلزم أن لا يحصل. حفاظ على الأهل والعائلة، الأهل والأطفال مسؤول عنهم رب الأسرة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجر. إذن أنا مسؤول عن أهلي وعن أطفالي. إذا زوجتي قليل من شعرها يبرز، مو بس هي فعلت حرام، أنا فعلت حرام. إذا بنتي أوديها أذهب بها إلى الصحن ليلة جمعة وغير ليلة جمعة، بعض الناس آكل ليلة جمعة يردون يفعلون سواء، يذهب هو وزوجته وأطفاله وبناته إلى الصحن أو إلى مكان آخر، ولا بس. لكن مع الحفاظ، ليش هاي بنتي لما تخرج شعرها بارز؟ هذا تسامح. هذا أو زوجتي شعرها بارز، صحيح وقالوا قرص الوجه فقط، مو أنه زوجتي هم تخرج في مع كشف الوجه قد أعملت المكياج وغير ذلك، لا، تخرج بهذه الحالة الطبيعية التي عندها من دون أمور كمالية. بناتي أيضا لابد وأن أحافظ، يدهم فجأة لا تخرج، زوجتي بالأثناء تمشي وتقدم إلى شخص وإذا المعاضد واليد قد برزت، فهذا حرام، هذا أنا المسؤول، مسؤولية متوجهة إلى رب الأسرة. قوا أنفسكم وأهليكم، هذا خطاب لمن؟ لي ولك. على أي حال هذا جانب مهم لابد من الالتفات إليه، البر بالوالدين مثلا هم جانب مهم في هذا المجال. أنا عندي أب كبير أو عندي أم كبيرة، طبيعي الأب الكبير يتطلب أمور، الأم الكبيرة تتطلب أمور، خصوص الإنسان حينما يكبر يأخذ يسأل كثيرا ويتكلم كثيرا. لن عيب أنا وياك مات، إذا الله راضي بقينا أيضا هكذا، إذا لم نكن أكثر وأكثر. لكن الإنسان لابد، الإبن لابد وأن يصبر، أوف لابد وأن لا يقول لا إله إلا الله، فضلا عن كلمة ما زاد على ذلك. هذا كله يكون واحد يلتفت يصمت ويثبت، هذا كله صبر في مقام الطاعة. عندنا قسم ثالث، الصبر في مقام المعصية. كيف؟ مغريات الحياة إنسان يواجهها، ما شاء الله الآن المغريات، خصوصا الأخوة الذين يذهبون إلى الخارج، الأفلام والمناظر إلى ما شاء الله. أول شيء لما يريد يذهب إلى دائرة تتقدم إليه تلك المرأة أو إلى حافل أو غير ذلك، جلسات خاصة، يتقدم الرجال مع النساء يتصافحون، يقدم هو همات إيده، وهذا كيف يجوز؟ صحيح قالوا النظر إلى النساء اللواتي لا ينتهين إذا نهين، النظر لا يجوز، أما المصافحة والمس تقول شيخنا مو أخجل مو عيب، مو عيب؟ شو مو عيب من الله؟ عيب من الناس. أما الله عز وجل ما أخلي أمامي، ألم يعلم بأن الله يرى؟ القرآن يقول لنا هذا الشيء، هذا يكون أجعل دائما أمامي، ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله ملتفت إلى ذلك. أنا لما أريد أن أقدم إيدي هذا المعنى لابد من الالتفات إليه، ورائي نار يوم القيامة، ورائي حساب وكتاب، يكون أضع أمامي. وكل إنسان
ألزمناه طائره في عنقه.
صحيفة أعمال، نحن عدنا للدوائر الآن، لما نذهب كل واحد إلى صحيفة أعمال يسأل عن الصغير والكبير. صحيفة الأعمال الحقيقية التي يلزم أن نخاف منها، أي صحيفة هي في الحقيقة، هي هذه الصحيفة الذي كل إنسان يخرج من قبره. هذا مو قصص، ليست خيالات. احنا مع الأسف نقرأ القرآن ونمر مر الكرام، هذا واقع. الله عز وجل يقول هذا الشيء، ولا خلف لوعده.
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
انت بعد حاسب نفسك بنفسك، ما تحتاج الى محاسب، كل شيء هو موجود. قدمت ايدك الى تلك المرأة، هذا مسجل هناك. جاءت الشغالة هذه العاملة، اجت للبيت، ماكو احد، ما موجود، انا وحدي في البيت. هي هم جميلة مرتبة، الان من ينظر؟ الان المجال مفتوح، الشيطان هم يأتي آنذاك. هنا لابد الله عز وجل اضعه امامي، ذلك الكتاب الكبير الذي فيه جميع اعمال الخلائق.
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.
مسجلة كل القضايا هناك موجودة. إذا ليلة من الليالي جلسنا في مجلس، إحنا الأصدقاء الأحبة، إيه فلان ماذا فعل؟ فعل كذا، أو نأخذ حينئذ نشرح لحمه ونأكل، مع أنه الغيبة حلال، بل لا مو حلال، لا واجبة، والعياذ بالله. أحيانا يصل الأمر إلى ذلك. في الحقيقة إحنا في هذا شهر رمضان لابد وأن نحذر. كل ما أنت الغيبة واجبك وما عدنا يكون نلتفت، إلا ما شذ يكون نلتفت إلى هذا اللسان.
يوم يفر المرء من أخيه،
نلتفت إلى مثل هذا اليوم، هيك يوم أكو،
وأمه وأبيه وصاحبته وأخيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني.
نلتفت أن هناك يوم فيه زلزلة الساعة، أصلا بعد واحد ما يلتفت إلى الآخرين.
يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
الآية الكريمة تدل أنه هناك زلزال يحدث قبل قيام الساعة، قبل أن يقوم يوم القيامة ويحصل يوم القيامة يحدث زلزال شديد. أجارنا الله وإياكم بحق محمد وآل محمد. وتذهل المرضع عن رضيعها والأم عن ولدها ونفسها، هاي حقائق أيها الأخوة الأعزاء.
يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت،
أي وين صايرة هاي،
وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى.
إذن ما القضية؟
ولكن عذاب الله شديد.
دائما الله عز وجل نجعل في أمامنا. هذا فريد شيء مهم للمؤمن أيها الأخوة الأعزاء. في يوم من الأيام احنا قصة سامعيها لما كنا صغار، هذه القصة سامعيها في النجف الأشرف، يوجد الصحن الشريف فيه غرف. هذا الصحن الشريف في فترة من الفترات أحد السلاطين الإيرانيين زار النجف الأشرف، معه الجواري والخدم. حينما دخلوا الحرم الشريف، طبيعي ذاك الوقت كهرباء ما كان موجود، كلهم على الشمع، دخلوا الحرم، الخدم أخذتهم ظهرهم الحرم الشريف، عظمة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، رزقنا الله وإياكم ذلك في القريب العاجل بحق محمد وآل محمد. الشاه انتهى ويا الخدم، الوزراء خرجوا، بقيت جارية واحدة، والوقت بعد وقت المغرب وقت الليل، هي بناها بعد الشاه بعد في الحرم الشريف. بعد ذلك لما التفتت وانتبهت إذا بها لا ترى السلطان مع من معه لا يوجدون في الحرم الشريف. ماذا تفعل الآن؟ خرجت من الحرم الشريف متحيرة، ماذا تفعل آنذا؟ وجدت في زاوية من زوايا الصحن الشريف من إحدى الغرف نور بسيط، نور، ذهبت متوجهة إلى ذلك النور، طرقت الباب، باب الغرفة، إذا بذا، لأن كانت الغرف في الحقيقة تمثل مدرسة، يعني كان محل مبيت أهل العلم آنذاك. فطرقت الباب والشيخ كان موجود في الغرفة وكان يطالع وأمامه شمعة. قالت أنا قضيت الشاه ذهب وبقيت وحدي، لا أدري هل لك أن تسمح لي سواد هذه الليلة أبقى في الغرفة إلى الصباح حتى حينئذ أذهب وأفتش عن محل السلطان. فدخلت وقال لها اجلسي هنا، وأخذ هو بالمطالعة يشتغل بالمطالعة. جاء الوسواس الخناس في أثناء مطالعتي وقال الآن ما موجود أحد، هي أمات لابد بعد من خدم السلطان مرتبة والرائحة منها تحوط، الآن هنا ما موجود أحد، تفضل بلا مانع. ولكنه لاحظ أيها الأخوة الأعزاء هذا الدرس لنا، تذكر وأخذ يذكر نفسه بنار يوم قيامة، وضع إصبعا من أصابعه على الشمعة إلى أن أحس بالحرق، قال آخ، سحبه، تذكر نار يوم القيامة الذي أنا، هاي نار الدنيا نار شمعة بسيط، شمعة لا أتمكن لا أتحمل ذلك، فكيف بنار يوم القيامة. هدأ، بعدما هدأ دقائق جاء الشيطان من جديد، قال له تفضل المجال مفتوح، وضع إصبعه الثاني إلى أن أحس بالحرقة سحبه وامتنع، تذكر نار يوم القيامة. وهكذا لا أطيل عليك إلى أن أحرق جميع أصابعه العشرة، إلى أن صار الصبح وخرجت تلك، امتحان عسير، واقعا امتحان عسير، خرجت، هو نجح، فاز، هو فاز في الامتحان، واقعا هذا الفوز، الفوز الحقيقي هو هذا. واحنا عندنا آية قرآنية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أي ويرزقه من حيث لا يحتسب، لاحظ هنا شلون، وذهبت إلى أن وصلت إلى السلطان، السلطان قال لها أين أنت كنت، حكت له القصة من أولها إلى آخرها. قالت خرجت من الحرم ورأيت شيئا عجيبا من هذا أحد له، قال فرد واحد عجيب، ما أدري هذا عقل أكو عنده أو لا، يحرق أصبعه وبعد ذلك يقول آخ، ثم الأصبع الثاني وحتى الصباح، وهذا عاقل هكذا ما يفعل. وقال السلطان ما هي القضية، قال جيئوني به.
حينما مثل ذلك الشيخ أمام السلطان وهو خائف بنات السلطان يريد يعاقب، لاحظ أصابعه مشدودة، قال ما معنى هذا، شنو هذا، لماذا مشدودة، لأن ضبرها بعد ذلك شدها، فأخذ يذهب يمنى ويسرى ليخفي المطلق هذا الشيخ الجليل، إلى أن قال حدثني، لا تخفي شيئا علي، خلاص حدثه أفهمه بالقضية، قال جئوني بمن يعقد، جاءوا بمن يعقد، عقد تلك المرأة على هذا الرجل، هذا ومن يتق الله يجعل هم نجا من نار يوم القيامة، وفي الأثناء رزقه الله في الدنيا، هذا رزق في الدنيا قبل الآخرة، في الآخرة قوله الحور الحين العين وغير ذلك، لكن في الدنيا الله عز وجل رزقه أيضا، هذا كل صبر في مقام المعصية. بعد وعندنا قسم ثالث وهو الصبر في مقام النعمة، بعض مرات الله عز وجل ينعم على الإنسان وإذا به يطغى، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أنا قبل كم يوم ما كان في جيبي فلوس، كنت أخذ من هذا وذا، الآن ما شاء الله تاجر كبير، ولما صرت تاجر كبير أخذني العجب أنا ذاك، بعد ما أجلس مع هذا ومع ذاك، ما أتكلم مع هذا ومع ذاك، إنسان هنا لابد أن يلتفت. صار بي منصب، أول ما كان أمامي منضدة وتلفون وفراش وما شاكل ذلك، الآن صاحب، أو أنا أنبه نفسي، أول طلب عادي، الآن شلمتين شنو تعلمت بناي على نفسي، صرت أغى من الأغوات، بعد شنو ما أقوم لهذا وذاك وما أتكلم مع هذا ومع هذا، هذا طغيان في مقام النعمة، يكون ملتفت. احنا الحمد لله مفلسين، الافلاس هو احيانا هم نعمة ايها الاخوة من النعم، واحد ما يلتفت، لكن اذا في يوم من الايام حصلنا شيء، اما منصب، شخصية، فلوس، او ما شاكل ذلك، اولاد، غير ذلك، بعضهم اولاده بعشيرته، لعله يصيب العجب والطغيان، هذا يكون ملتفت، يكون انسان يصمد يثبت، لا تتغلب نفس العمارة بالسوء على عقله. من هنا نفهم معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، الله عز وجل جعل الصبر وسيلة للاستعينوا بالصبر، طبيعي بعض الروايات تفسر الصبر بالصوم، لكن هذا من باب أحد المصادر، يعني معين لكم على ذلك. المقصود أن الصبر يتبين شيء واي مهم، يجب على المؤمن أن يتخذه وسيلة يستعين بها في جميع أموره. استقد بعضكم يقول جيد، نحن نعرف قيمة الصبر، في الحقيقة الصبر محتاجة في جميع مجالات الحياة، لكن تعال كيف نحصل الصبر، تحصيل الصبر وقضية صعبة في هذا المجال، قراءة الآيات والروايات مهمة جدا. تعال إلى الآيات الكريمة، إيش تتصور الله عز وجل ماذا أعد للصابرين؟ قضية الصبر تدري في كم آية ذكرت في القرآن الكريم؟ في 70 مورد تقريبا، تأكيد وحث ومدح للصبر والصابرين. بعض تلك الآيات استمع إليها ماذا تقول؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الملائكة تقول للصابرين ذلك، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. لاحظ الصبر والصابرين ماذا يحصلون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. الصابر تبين هو الفائز والله هو الذي يجازيه. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما شاء الله. بعد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. استقامة شنو هي؟ الصبر، هي الثبات، عدم الانحراف يمنة ولا يسرا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، وش بشارة عظيمة واقعا، ألا تخافوا ولا تحزنوا، أي بشارة لكم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم، نحن الأنصار لكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما توعدون. جيد، إذا لاحظوا الروايات، الروايات تنبهنا على نقطة مهمة، تقول المصيبة للصابر واحدة وللجازح اثنتان. وهي قضية مهمة صدق. أحيانا أنا أفكر مع نفسي حينما أواجه مشكلة من المشاكل، أقول إذا ما أريد أن أصبر طب ماذا يحصل؟ وما أريد أصبر سهلا، وماذا يحصل؟ تزول يعني هذه المشكلة؟ لا، غير الذي أتألم نفسيا أكثر وأكثر، لا توجد المشكلة تبقى كما هي وأنا تألمت نفسيا. المصيبة للصابر واحدة، وهي مصيبة المشكلة، وللجازع اثنتان. ليش اثنتان؟ هي المصيبة المشكلة نبذة، ومصيبة الجزع وعدم الصبر والتألم القلبي. إن صبرت جرى عليك القدر، إذا في تصبر القدر يجري وأنت مأجور، حصل أجر الصابرين. وإن جزعت أيضا القدر يجري، جرى عليك القدر وأنت مأزور، يعني مأثوم. هذا الإنسان يكون ينبه نفسه على ذلك. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كلماته القصار المذكورة في آخر نهج البلاغة يقول صلوات الله وسلامه عليه: أوصيكم بخمس، لو ضربتم إليها آباط الإبل لكانت لذلك أهلا. يعني توصل لها بشق الأنفس على الخير هي مناسب. والله خلينا نشوف شنو هذه الخمسة. الأول: لا يرجون أحدكم إلا ربه. وأي مهم واقعا، دائما احنا رجعنا يكون يكون فلان وفلان، الله عز وجل. لا يرجون أحدكم إلا ربه، ولا يخافن أحدكم إلا ذنبه. من الذنب لابد أن يخاف، لأن الحساب على الذنب يوم القيامة. ولا يستحين إذا لم يعلم الشيء أن يقول لا. هاي إن أهل العلم، لذلك إحنا هاي نقولها لأهل العلم بيناتنا. ولا يستحين أحدكم إذا لم يعلم الشيء أن يقول لا أعلم ما أعرف، يكون أراجع وأسأل. ولا يستحي إذا لم يعلم الشيء أن يتعلمه. إذا ما أعرف الشيء، هاي ما قضية وصية، إن إنسان دائما يكون يتعلم الأشياء المجهولة إلي، لا يقول أنا ما يناسبني. بعد: وعليكم بالصبر، لاحظوا، فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد.
وبعد اكو شيء مهم هذا كثير ما انا اوصي به، وهو الاستعانة بالله عز وجل. يوسف عليه السلام بعظمته حينما امرأة العزيز صنعت له مجلسا، او حينما طلبت، هي من قضية المجلس بعد ذلك صارت، حينما طلبت منه ما طلبت، مهيئة مرتبة ما راحت، او هن النسوة، ماذا قال يوسف؟ النساء جميلات هن يطلبن، وإلا تصرف عني كيدهن. لاحظوا يخاطب الله عز وجل، يا رب إذا أنت ما تصرف كيدهن عني ترى أنا تزل قدمي. لاحظوا أيها الإخوة، هذا الضياء جد نوره قوي فوق راسنا، هذا متصل بسلك ضعيف، إذا السلك أقل خدشة أصابته من الجهاز الأصلي إذا انقطع الاتصال، إذا وكلنا الله إلى نفسه هذا النور كله يزول يتبدل إلى ظلام. هذه قضية مهمة. فيوسف عليه السلام يقول وإلا تصرف، أي وإن لا، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. نبينا صلى الله عليه وآله نبي الرحمة بعظمته، هذه القصة ينقلها الفريقان شيعة وسنة، هاي موجودة غاية الأمر مع بعض اختلاف الألفاظ موجود. يقال في ليلة من الليالي كان عند إحدى زوجاته، بس الليلة بعض الروايات تحددها بنصف شعبان وبعض الروايات لا ما تحددها بنصف شعبان، بعض الروايات تقول كان عند المرأة عند عائشة، بعض الروايات ما تحددها، بس هذا مو مهم هذا الاختلاف، المهم احنا واقع القصة اللاحظة. افتقدته، اخذت تبحث عنه في نصف الليل، وجدته في زاوية الدار وهو ساجد، وهو يقول في اثناء سجوده رب لا تكلني الى نفسي طرفة عينين. لاحظوا النبي يقول لله عز وجل ربي لا تكلني، لا توكلني إلى نفسي، يعني أنت دائما ساعدني، كون معون معين لي، ربي لا تكلني إلى نفسي طرفة عينين أبدا. فكيف نحن أيها الأخوة الأعزاء؟ إلهي نقسم عليك بحق محمد وآل محمد وفي هذا الشهر الشريف أن ترزقنا الصبر والثبات في مقام الطاعة وفي مقام المعصية وفي مقام النعمة وفي مقام مواجهة المشاكل، إنك سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.